المسافر من البيع والشراء فيها، ولا كذلك يمكن من التعاطي لها. ولكن هل يمكن أن يكون في وقتنا الحاضر؟ هذا غير ممكن، لأن الموجود الآن من أصحاب المطابع العالمية ممن يطبعون المصاحف ويطبعون كتب العلم، وللأسف أن تكون طباعتهم أحيانا تفوق طباعة كثير من المسلمين من اليهود ومن النصارى، فهذا الأمر الآن خرج تماما من أيدي المسلمين. هذا الأمر خرج لأنه ليس بأيدي المسلمين، يعني قوة حتى يستطيع منع يعني تداول المصحف بين اليهود أو النصارى أو غيرهم من المشركين. فهذه المسألة يعني كان لها وقت، والآن لا يستطيع المسلم أن يفعل شيئا حتى يمكن الله عز وجل المسلمين. فإذا مكن المسلمين وكان لهم كلمة الصولة والجولة، وكانوا هم الحكام على الدنيا وسادتها، وكانوا أيضا هم الأساتذة الذين يؤخذ منهم العلم، عند ذلك يمكن أن يكون هناك بوابة نستطيع أو يستطيع المسلم أن يتحدث عنها.
ومن تعلية البناء على المسلمين لقولهم في شروطهم ولا نطلع عليهم في منازلهم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى.
أيضا هذا أدب الأصل تركه الناس في هذا الوقت، في الأصل فيما بين المسلمين بعضهم مع بعض، أن يكون هناك أدب في مسألة تعلية البنيان. فإذا أدى البنيان فالأصل للمسلم إلى أن يعلو على جاره ويطلع على عوراته، وكذلك أدى هذا إلى أن يسد عنه يعني مجرى الهوى والريح وما شابه ذلك، فإن هذا ليس من الأدب. إن من الأدب الإسلامي أن يلتزم المسلمون بطريقة واحدة وبأمر واحد، حتى لا يكون هناك يعني ما يجعل مثلا مسلما يعني يعلو بيته على مسلم. وهذا الأمر تركه المسلمون الآن، وأصبح يعني العمل على خلافه، ولا ينظر المسلم إلى أنه سيكشف أو أن هذه العمارة التي سيبنيها ستكشف بيوتا أو عورات، وإنما ينظر إلى ما يحصل عليه من الأجار وما يحصل عليه من المكاسب فقط، لكنه لا ينظر إلى حرمات المسلمين. وهذه في الحقيقة من ضعف الإيمان، وإلا فالأصل إن من حقوق الجيرة للمسلم على الجار المسلم ألا يعلو عليه، وإذا علا فلا بد أن يضع ما يستر أعين أبناءه ونفسه وبناته عن جيرانه حتى لا يؤذيهم. فهذا بين المسلمين، فإذا كيف يكون أيضا بين أهل الذمة والمسلم؟ أيضا هذا من باب أولى، فلا يجوز لذمي كافر يهودي أو نصراني في بلاد المسلمين أن يعلو على جيرانه من المسلمين. لماذا؟ لأنه بهذا يرتفع عليهم، والحديث أو القاعدة أن الإسلام يعلو ولا يعلى. وهذا الحديث حديث صحيح، وقد ورد في قصة الفتح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له يعني أبا سفيان، وذكر له مع أبي سفيان عائد بن عمرو، فقال يعني كأنه يقول يعني الذي يقول هذا أبو سفيان وعائد بن عمرو، فقال الإسلام خير من ذلك، الإسلام يعلو ولا يعلى. يعني إن الشرف في الدين نعم مقدم على شرف النسب، بل ولو كان ذلك لصيقا ببيت النبوة الشريف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا دخل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القدامى كعمار بن ياسر وبلال بن رباح وصهيب الرومي وكذلك سلمان الفارسي، كان يقول لمن حوله من كبراء قريش ممن أسلم متأخرا، يقول قم يا فلان، تأخر يا فلان، تقدم يا فلان، فيقدم أصحابه الأوائل الذين أسلموا عن طواعية وأسلموا قبل أن يرى هناك علامات للانتصارات ولا علامات أيضا لقيام الدولة المسلمة ولا التوسع المادي. فأسلموا مهما تكون النتائج وأي ما يقول، أسلمت قلوبهم وأسلمت جوارحهم، فكان لهم تلك المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة فيها ميزان، قال الإسلام يعلو ولا يعلى، والإسلام خير. فالانتساب لهذا الدين، الانتساب لهذا الدين، ولا يتعارض هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا أو إذا فقهوا. فإذا الفقه في الدين أيضا يعلو بصاحبه، يعلو بصاحبه، لأنه خيرية، الخيرية التي قال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام بشرط أن يوجد الفقه في الدين، فإذا فقه كانت تلك الخيرية رفعت من منزلة هؤلاء إلى أن يكونوا خيرا من غيرهم. وكذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل تزوج يهودي بمسلمة فقال يفرق بينهما، يفرق بينهما أي وجوبا، الإسلام يعلو ولا يعلى عنه، فلا يجوز لليهودي ولا للنصراني أن يتزوج مسلمة. وللأسف أن في كثير من بلاد المسلمين ممن اختلط فيها الحابل بالنابل، وأصبح النصارى لهم كلمة وصولة وجولة في كثير من بلاد المسلمين، فهم أصحاب العقار وهم أصحاب التجارات، بل وتجد أن لهم المكنة والقدرة على أيضا إدارة السياسة في كثير من بلاد المسلمين. هؤلاء أصبح لا يتورع المسلم عن أن يزوج ابنتها ونصرانية، وأحيانا يخدعها بأنه سيسلم ثم يأخذها ويذهب بها إلى أوروبا أو إلى أمريكا أو إلى أي بلد آخر، فيحاول فيها هي أن تتنصر، يحاول فيها أن تتنصر، فهذه مصيبة، هذه مصيبة عظيمة وكبيرة، لا يجوز للمسلم، لا يجوز أيضا لمن يعقد من المسلمين أن يعقد ليهودي ولا للنصراني على مسلمة. وإن جاز أن يتزوج المسلم اليهودية أو النصرانية فإنما ذلك لأن القوامة في الأصل في الإسلام للرجل وبيد الرجل، وأن عمر رضي الله تعالى عنه كان يرى أن في الزواج بالمسلمات أمر أولى، وبين أن الآية في المائدة إنما دلت على الإباحة، ما دلت على الفضيلة ولا دلت على الأمر له، لكن أبيح عند الحاجة وعند الضرورة. مثلا كان يكون الإنسان سافر إلى بلد ليس فيه نساء مسلمات فتزوج كتابية، لكن على أمل أنها تسلم وعلى أمل أنه يعلمها هو الإسلام، ما هي أيضا تسحره وتقلبه من إسلامه إلى اليهودية أو النصرانية. ولهذا يحذر الشباب الذين يذهبون إلى أوروبا وإلى أمريكا، لأن هؤلاء الذين يقبلن الزواج من المسلم لهن أهداف بعيدة، فأكثر هؤلاء النساء من المنصرات وممن يستعملهم المنصرون وكذلك أعداء الإسلام، فيسلط على الشاب المسلم لمثلا يعقد بينه وبينها علاقة ثم بعد ذلك زواج، ثم لا يدري إلا وهو يدخل الكنيسة مثلا ولو زيارة، فيروض قليلا قليلا حتى ينسلق من دينه، نسأل الله العافية. فهذه من المسائل التي ينبغي للمسلم أن يعيها المسلم، فالأصل له حق الارتفاع لأنه عنده السمو بتعاليم الله عز وجل وتعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم، عنده عزة في هذا الدين فيجب عليه أن يعتز به، ولا ينظر إلى ما آتاه الله عز وجل الكفار من أموال أو حال أو انتصارات مادية أو ما أشبه ذلك، لا تبهره هذه أبدا، لأنه ينظر إلى ما عند الله سبحانه وتعالى. وبقدر ما يكون الإيمان في داخل قلب المسلم بقدر ما يكون فيه أيضا من تعظيم الله عز وجل، تجد أنه يحتقر هذه الأشياء المادية ولا يجعلها تبهره أبدا. فلهذا ينبغي للمسلم أن يعرف أحكام الإسلام ومنها هذا الأمر المهم، فإذا اضطر الإنسان إلى مثل هذا فإنما هو للحاجة والضرورة، وأن يكون حذرا فيه. فإذا الكافر في بلاد المسلمين لا يمكن أصلا إذا بنى، لا يمكن بأن يرفع على مسلم إطلاقا، لما ورد في هذا الحديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه.
ويلزمهم التميز عنا بلبسهم بلبسهم لما تقدم،
لأن الأصل يعني للأسف نحن الآن عكسنا الأمر تماما، فالبلاد الإسلامية والمسلم سرعان ما ينخلع من ثيابه أحيانا في داخل بيته قبل أن يركب الطيارة، ينخلع من كل ملابسه حتى لا يقال هذا إنسان متخلف، هذا إنسان جاء من العرب من الذين لا يعرفون الحضارة المادية، فلا بد أن يلبس البنطال ويلبس الكرافتة ويكون على شياكة اليهود والنصارى. إذا فعل ذلك لهذا فهو مخطئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم، ويقول العلماء إنه لا يتشبه بقوم إنسان في الظاهر إلا لوجود موالاة لهم في الباطن، لا يتشبه بهم في الظاهر حتى توجد موالاة في الداخل في الباطن في القلب، فهذا أحيانا يكون علامة على مرض معين يوجد في الإنسان، وأقل ذلك المرض هو الانهزام النفسي. نحن الآن نقلد الأمريكان والأوروبيين في اللبس وفي مظاهر الأكل، طيب هل هم وصلوا إلى ما وصلوا إليه في الجوانب المادية من أجل أنهم يلبسون بنطلونات أو من أجل أنهم يأكلون بالشوكة والملعقة؟ لا، هم وصلوا إلى هذه الأشياء أولا بعلم أنتجه أجدادنا المسلمون، ولكن نحن تركناه وهم أخذوا ثمرة وطبقوه، هذا أولا. الأمر الثاني أن هذا الانتصارات المادية الموجودة هذه بعمل بجهد بسهر بدأب ببذل أموال، ليست المسألة بالسهولة، فلهذا يعني إذا أردنا إذا وجد شيء نافع للمسلمين نأخذ النافع ونترك الضار، وعلى المسلم أن يتميز، يتميز في سلوكه، يتميز في معاملاته، يتميز في عباداته، يتميز أيضا في مظهره، فإن المظهر الذي يتعارف عليه المسلمون الأصل في أي وقت من الأوقات، لأن هذا المظهر الآن في هذا الذي هو القميص يعني لم يكن هو السائد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان السائد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الإزار والرداء وكذلك العمامة الملفوفة، لكن إذا تعارف المسلمون على زي مثل هذا فإنه يكون زيا للمسلمين، يكون زيا للمسلمين، فيجب أن يكون على زي المسلمين. وأما ما يكون على زي الكفار فذلك إن احتاج إليه واضطر إليه ضرورة، يعني كونه يخاف على نفسه من اللصوص أو كونه يخشى يعني على نفسه أن يتعدى عليه مثلا، فهذه ضرورة تقدر بقدرها فقط. وأما أنه يلبس ذلك إعجابا بلباسهم أو أنه يكون منهزما نفسيا حتى لا يقال عنه إنه يعني هذا رجل يعني متأخر أو رجل من الأشخاص الذين لا زالوا يعيشون في العصور القديمة، فهذا لا يجوز، وهو نيته هذه يأثم بها لأن في نفسه ضعف ومحاولة مشابهة للكفار، فلا بد من التميز. ولهذا كان التميز في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سمة بارزة في لباسهم في مظهرهم في تطبيق سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن يطبق السنة في أكله شربه وملبسه وعاداته وفي كذلك يعني معاملته مع الناس، هذا هو التميز، ومن ذلك أيضا اللباس. لننظر في أبحاث معينة تختص بمسألة مثلا المسح على العمامة، المسح على العمامة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على العمامة كما في حديث رواه مسلم في حديث المغيرة بن شعبة لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك في غزوة تبوك، فكان يعني يعطيه الماء والنبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فقال مسح مقدم رأسه وكمل على العمامة. فيقول العلماء في هذه المسألة إذا كان العمامة التي يمسح عليها ما تعارف عليه المسلمون أنه عمامة، ما هي عمائم المسلمين؟ هي إحدى عمامتين كان مما يمسح عليه، إما المحنكة يعني التي يلوى على الرأس ثم يلوى منها كور من تحت الحلق ثم تربط بهذا الجهاز، هذه تسمى المحنكة، وكانوا يستعملونها في الحروب، ويستعملونها أيضا من البرد وما شابه ذلك. أو ذات الدؤابة، ذات الدؤابة هي التي تلوى على الرأس ثم يرخى منها ذؤابة أو ذؤابتين على الخلف، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ورؤيت عليه تلك العمامة في الليلة التي رأى فيها، يعني في رؤيا منامية رأى فيها ربه بقلبه، فأصبح متواضعا لله عز وجل، واضعا عمامته بين كتفيه. هذا كذا رواه الإمام أحمد. وكذلك فعلها بعبد الله بن عمرو لما ربط عمامته النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أرخى لها ذيلا بين كتفي عبد الله، فهذا دليل قالوا يمسح على هاتين العمامتين. طيب العمامة الصماء، ما هي العمامة الصماء؟ التي تدار وليس لها ذؤابة، قالوا لا يمسح عليها. طيب المشقة موجودة في هذه وفي هذه، فلماذا؟ قالوا لأن هذا ما يفعله أهل الكتاب. شوف يعني العلماء، يعني العلماء من المسلمين كيف كانوا يتحرزون، قالوا هذه لا يمسح عليها الصماء التي ليس لها يعني حنك ولا ذؤابة. لماذا؟ قالوا لأن هذه العمائم لا تشبه عمائم المسلمين، وإنما هي تشبه عمائم أهل الذمة، لأنهم يعني هكذا يتعممون وهكذا يؤمرون أن يتعمموا، أن تكون صماء أي ليست محنكة ولا ذات ذؤابة حتى يعرف الذمي من المسلم. قالوا فلا يمسح عليها إذا لبسها المسلم بهذه الطريقة للتشبه بأهل الكتاب. هذا بعد نظر فقهاء المسلمين. نحن الآن أبدا أول عمل عندنا أن ننظر إلى ما يفعله يعني اليهودي أو النصراني من الملبس أو شيء من هذا فنقلده. طيب هل يعني تظن أنها أيضا لو قلدته بمثل، لماذا لا تقلده في الصناعة؟ لماذا لا تقلده في التجارة؟ لماذا لا تقلده في التأليف والعمل؟ لماذا لا تقلده في الاختراع؟ هذا الأصل. ما هو الأصل؟ أننا نتمسك بأشياء تافهة ونترك الأشياء التي هي جواهر، جوهر الأشياء. هذا هو حال المسلمين، وما السبب في ذلك إلا لعدم معرفتهم بأحكام دينهم، لأن من أحكام دينهم في اللباس كتاب كامل في كتب الحديث باب اللباس، وتجد فيه مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما ورد عن الصحابة وعن النساء أصحاب النساء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني ما يدل دلالة واضحة على أنه ينبغي للمسلمين التميز عن أهل الكتاب، وأن يكون لهم لباس يميزهم. ومن الذي يميز اللباس الذي يميز النصارى هو أنه ورد أنهم يحشدون على أوساطهم الزناب، يلبسون الزناب، وهو يعني حزام عريض يكون في الوسط وهو شبيه بالمنطقة، يعني هكذا. وكذلك مر معنا من الذل ومن الصغار بعدهم عن الله عز وجل، بعدهم عن دين الله وتحكيم شرع الله عز وجل، أدت بهم إلى هذا القنوع وإلى هذا الضعف، إلى درجة أننا أصبحنا نساءنا تبع للكافرات، تنظر للمرأة ما هي الأزياء التي عند نساء الكفار، تجد أن هذه الأشياء والموديلات الموجودة عند كل خياط من الخياطين هؤلاء الذين يعملون في الخياطة، وأكثر ما يكون عندهم من يعني لباس الكافرات. هذه طريقته، وهذه وتجد نساء المسلمين للأسف نهبا مقسما بين هؤلاء بين هذه الموضة، ومن المسلمين من فتن بهذا أشد فتنة والعياذ بالله، فأصبحت زوجته يعني لا تلتزم بأحكام الشرع، ولا يحاول هو أن يلزمها بأحكام الشرع، أن يكون اللباس لباسا فضفاضا، وأن يكون أيضا ساترا سابقا، بل كانت الصحابيات إذا لم تجد إحداهن ما تختمر به أعطتها أختها أيضا معها في خمارها، تدخلها معها في خمارها. وكذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها رحم الله نساء الأنصار، لأنه لما يعني جاء الأمر بالحجاب شققنا مروطهن فالتحفن بها، وكنا ينصرفن متلفعات بمروطهن في صلاة الفجر لا يعرفن من الغلس. الحالة الموجودة الآن غير هذا، حالة تعبانة وحالة خربانة أيضا، لأن النساء بعضهن يكون الثوم مشقوق مثلا وترى عورتها ثم تأتي إلى الحرم وتصلي، هذه لا صلاة لها أصلا، وزوجها أيضا يدخل في غضب الله عز وجل ومقته، لأنه يسمح لها أن تخرج بمثل هذا الزي، هذا لا يجوز. يجب أن لا تخرج المرأة إلى المسجد، نحن لا نمنع إماء الله مساجد الله، ولكن لا تخرج إلا متحجبة متسترة ليس فيها تغنج، وليس لها أيضا ملابس تبرز عورتها، ولا كذلك تشد على يعني مفاتنها، فإذا فعلت ذلك فصلاتها باطلة غير مقبولة، أو هي آثمة منذ أن تذهب إلى أن ترجع، لأنها تقع في أعين الرجال وتفتنهم. فيجب على المسلمين التعاون على هذا، إذا رأى الإنسان منا شيء أن ينصح أخوات المسلمات، لأن بعضهم لا يعرف وقد يكون معها محرم، فينصح محرمها بأن هذا اللباس لا يجوز، لأننا التعاون على الخير بهذه الطريقة، بالأمر بالمعروف والنهي على المنكر. فينبغي أيضا للمسلم في بيته أن يعود أهله على ما كان يلبس نساء المسلمين، وما يتعرف عليه نساء المسلمين من اللباس الوسيع ومن اللباس الذي يستر كل شيء في المرأة، لأن الأصل في المرأة أنها خاصة لرجل واحد فقط، لكن إذا خرجت مفاتنها وأبرزت عورتها أصبحت لكل من يراها، وهذا لا يجوز. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها في هذا المعنى: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء يعني في ذلك الزمان لمنعهن من الخروج إلى المساجد. فهذا فيه دلالة على أنه إحداث يسير، فكيف بما يحصل في الوقت الحاضر؟ إذن لابد من التميز أيها الإخوان، أن يتميز المسلم. لا تقول أنا والله هذا سيعرفوني أنني أصلي فيقولون هذا يعني من الذين مستقيمين ويضرون. لو اجتمع الناس كلهم أولهم وآخرهم، إن كان عندك توكل على الله عز وجل على أن يضرك بشيء، لا يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لا يضرك أن تربي لحيتك في وسط كافر أو في وسط منحرف، لا يضرك أن تأذن وأن ترفع صوتك بالأذان على المنابر على المآذن، وأن تخطب الناس وأن تعلمهم دين الله عز وجل. لا يضرك كذلك أن تلتزم بأحكام الشرع، والله يقال عنه هذا إنسان تبع الجماعة الفلانية ولا غيرها، المسلم سيتبين مهما كان. فإذا لا بد من التميز، وليكن ما يكن، لا بد من التميز وليكن ما يكن. فإن من المسلمين من كان مستضعفا في مكة لأنه عرف عنه الإسلام، نعم لو وجدت المصلحة التي لا يكون فيها تنازل في الأمور التي يريدها الإنسان، يعني مثلا لا يترك الصلاة من أجل أن يقال والله هذا الشخص يعني ليس من المسلمين، وأنه يعني يمكن أن يعني يغض النظر عنه، أما يعني أن يتنازل عن الصلاة، أن يتنازل عن أمر من أمور العقيدة، فلا أبدا، يجب عليه أن يطبق هذا مهما أدى ذلك. فأقصى ما يكون القتل، والقتل شهادة في سبيل الله إن حصل، وهذا أقصى ما يتمناه المسلم، لأنه ما من أحد يعني يتمنى أن يعود إلى الدنيا ويموت مرة أخرى إلا الشهيد، فإنه يتمنى أنه يعود ويقتل ثم يعود ويقتل لما في ذلك من الكرامة. نعم، ولكن أحيانا الخوف على الحياة، الخوف على الذرية، الخوف على الأموات يشد الإنسان إلى أنه يخاف على هذه الحياة، وهذا في الحقيقة ما ينبغي أن يكون في نفس المسلم إطلاقا، أن يكون توكله على الله عز وجل وحده. فإذا يتميز، يتميز مهما يكن ومهما أدى ذلك، ما دام يطبق السنة وما دام يفعل ما يرضي الله عز وجل ويرضي الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يضره ولو غاب غيره من الناس.
ويكره لنا التشبه بهم لحديث: من تشبه بقوم فهو منهم، وحديث: ليس منا من تشبه بغيرنا.
نعم، التشبه بهم مكروه. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فهنا ينبغي للأهل لطلبة العلم أن يفقهوا النصوص. فأحيانا قول من تشبه بقوم فهو منهم، لو تشبه إنسان بهم في الثياب هل يكون كافرا؟ لا يكون كافرا. ما قال بهذا من تشبه بقوم فهو منهم؟ لا يكون منهم من كل وجه، يكون منهم فيما تشبه بهم فيه، فيما تشبه بهم فيه. أما أنه إذا كانت عقيدته فيها صلاح وكذلك استقامته وسلوكه لا يكون هذا كافرا. فينبغي للمسلم ألا يأخذ هذه النصوص على ظواهرها، لأن هذا إنما هو تخويف من النبي صلى الله عليه وسلم على التشبه، هو تخويف. ولهذا يعني قوله منهم يعني فيما في نفسه من التشبه، فإن كان هناك حبا له فهو على حسب ما في قلبه، ولكن ما دام معه شيء من التوحيد وما دام معه شيء من الإيمان فهو مؤمن بهذا الإيمان، ولكنه مخطئ فيما وقع فيه من التشبه. ولهذا نص عليه قال ويكره لنا التشبه، فقوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، يعني أنه ليس المقصود أنه كافر، لا، إنما المقصود هو منهم في هذه الخصلة، يكون فيه منهم في هذه الخصلة. وهذا باب عظيم في التوحيد، وهو مسألة أنه يمكن أن يجتمع في الإنسان طاعة ومعصية، ويجتمع فيه أيضا ولاية وعداوة، فيكون وليا لله وللمؤمنين من وجه، ويكون معادا من وجه، بحسب ما فيه من الصفات وبحسب ما فيه من الأعمال. وهذا باب عظيم يجب على طلبة العلم أن يفقهوه، وأن يقرأوا فيه يعني ما كتب في العقائد من مثل كتاب الإيمان شيخ الإسلام ابن تيمية، وما تحدث فيه في هذا المعنى، بأنه يمكن أن يكون الإنسان فيه ولاية وعداوة، فولاية من وجه وعداوة من وجه آخر، وليس إذا وقع في مسألة فرعية أو كفرية لا تخرجها، إنما لفظ يعني كفر دون كفر أو شيء من هذا، فلا يتسرع في تكفيره. يعني حبنا لديننا أيضا لا يعمينا بالعواطف أن نحكم بالعواطف، هذه المسائل لا يحكم فيها إلا بالفقه وإلا بالعلم. فالتشبه يعني أو مثل هذه النصوص لا تؤخذ على ظواهرها، بل تنزل على نصوص أخرى، لأنه الإجماع من عقد من المسلمين أن من تزيى بزي اليهود والنصارى فهو منهم في هذا، لكن هل هو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي هل يكون يقال أنه كافر؟ هذا لا يجوز، لأنه من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما، فينبغي معرفة هذه الأمور والتقيد بها. قول هذا الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، هو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو حديث جامع عظيم يقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف، كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف؟ هل يعني هذا يعني المقصود أن الإسلام أول ما يأتي للإنسان أو أول ما يأتي للناس يقتلهم؟ لا يفهم هذا. ولهذا الضعاف من الكتاب الإسلاميين أمام هجمات المستشرقين تجدهم يقولون إن الدين عندنا هو دين دفاع وليس دين قتال، ومثل هذه النصوص يحاولون تأويلها ولو أعناقها على حسب ما يريدون، هذا غير صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف، طيب لماذا لا تنظر إلى سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ فهو في مكة يعني جلس فترة ما يقرب من يعني 13 عاما وهو يعني لا يقاتل أحدا، ثم جاء المدينة وجلس فترة وأمر بأنه لا يقاتل إلا من قاتله ويكف عن من كف عنه، ثم بعد ذلك أمر بالقتال. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال كان يعرض، كان يقول لأمرائه في الغزو أول ما تدعوهم إلى الشهادة، فإنهم أجابوك فاكفف عنهم واقبل منهم، فإن أبوا فادعهم إلى الجزية، ثم إن يعني أجابوك فاقبل وكف عنهم، ثم إن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. فانظر إذا هل معنى هذا هو ما يفهم من ظاهر النص أن المقصود هو دين القسوة ودين القتل؟ طيب ما الذي يفعله النصارى اليوم واليهود بالمسلمين؟ ما الذي يفعله الشيوعيون بالمسلمين؟ القتل بالملايين، يقتلونهم بالملايين، وكذلك يدمرونهم تدميرا خلقيا وتدمير أفكار وتدمير أجساد، بل ويسعون إلى القضاء عليهم قضاء جسديا مبرما. يعني ما عرف أن أحدا كان يقع تحت التقتيل بالملايين إلا في عهد لينين وستالين عندما كانوا يقتلون المسلمين بالجملة، بينما كان المسلمون إذا قاتلوا إنما يقاتلون الجيوش التي تكون حائل بين الناس وبين الدين، فإذا دخلوا بين الناس ما أكرهوهم على الدين، ما كانوا يكرهون الناس في داخل مصر المفتوحة وفي داخل العراق وفارس وغيرها، ما كانوا يكرهون الناس على الدين لا، لكن يبقى على ما هو عليه دافعنا الجزية وتحت ولاية المسلمين، وهو ما يختار من الدين، هو ما يختار من الدين. نعم لا إكراه في الدين، هذا هو، ولكن القتال إنما كان للجيوش. طيب والمعنى الآخر كونه ينهى عن قتال من لا يقاتل، وعن قتال الشائب، وعن قتال الذي لا رأي له في الحرب، والمرأة والوليد وما شابه ذلك، كيف يقال أو يفهم من قوله بعثت بالسيف أن هذا الدين هو الدين شدة ودين غلظة ودين قتال؟ ولكن يعني يدل هذا على أن الجهاد أمر لا يجوز تعطيله بحال من الأحوال. هذه المسألة، هذه مسألة بعثت بالسيف، يعني أن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما تركت أمة الجهاد إلا وأذلها الله عز وجل، وما تركت الغزو إلا وسلط الله عز وجل عليها من يغزوها في عقر دارها. وهذا الحاصل للمسلمين الآن، يغزون في عقر دورهم ويأتيهم العدو وهم على فرشهم نائمون، فيبدل أفكارهم ويغزوهم في اقتصادهم وفي سياستهم وفي كل أمر من الأمور. لماذا؟ لأنهم تخلوا عن هذا المعنى وهو الجهاد في سبيل الله. قال حتى يعبد الله وحده، إذا تكون كلمة الله عز وجل معنى هنا عبادة الله وحده، أن تكون كلمة الله عز وجل هي العليا. ولأنه كان يوجد في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي والنصراني والمجوسي، كانوا يوجدون في المجتمع المسلم لكن تحت سيطرة المسلمين. والأصل أن الكلمة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا الأصل أن المظلة العامة كانت هي مظلة التوحيد ومظلة الإسلام. وأيضا وحده لا شريك له، يعني أن العبادة التي يفعلها بعض المسلمين اليوم يجب تصحيحها والنظر فيها. لماذا؟ لأن كثير وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني مثلا إذا أتيت وتجد إنسان أو ناس يطوفون بقبر من القبور، أو يسألونه حاجة من الحاجات، أو يتوسلون به، أو يستشفعون بميت، هذه نوع من الشرك. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يعني هذا النبي والملك والعبد الصالح كلهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. فأنت لماذا؟ نعم، فلماذا أنت تترك، يعني تأتي إلى الفقراء وتترك الغني الذي أبوابه مفتوحة والذي خزائنه ملأى؟ إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم وهو النبي الكريم الذي فضله الله عز وجل على سائر الأنبياء والرسل والملائكة، يقول لا أملك لك من الله شيء، لبنته ولعمته لا أملك لكم من الله شيء، سلوني من مالي ما شئتم. فهذا معنى أنه لا يسأل في دفع الضر ولا في رفع الكربات ولا أيضا التوبة والإنابة إلا الله سبحانه وتعالى. فافتح الباب بينك وبين الله عز وجل، فإنه ورد بالحديث أنه سبحانه وتعالى يجل ربنا في ثلث الليل، ثم يعني يبسط يده فيقول هل من سائل فأجيبه، هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه. طيب هذه نعمة بين يديك وباب مفتوح تتركه وتأتي إلى طرق فيها التواءات وفيها وثنيات وفيها شركيات. لماذا؟ أخلص عبادتك لله عز وجل، لأن هذه الأمور أيها الإخوان دخلت في بلاد المسلمين، وأصبح المسلمون والعياذ بالله في كثير من بلادنا، يعني في بلاد المسلمين إنما يشركون مع الله سبحانه وتعالى. طيب كيف ينصرهم الله سبحانه وتعالى؟ وكيف أيضا يبصرهم بالضعف ومواطن الضعف في نفوسهم؟ وكيف لا يسلط عليهم من لا يخافه؟ لأنهم أصبحوا مشركين. نعم، فهذا هو نصر الله عز وجل في إقامة دين الله عز وجل على الوجه الصحيح. الحديث الثاني وهو قول الحديث الأول صحيح وقد رواه أحمد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد. طيب الأمر الثاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمح، يعني ولهذا قال أهل العلم إن أفضل ما يحصل عليه الإنسان من الرزق هو ما يكون من الغنائم من أيدي الكفار. ليش؟ لأن هؤلاء الكفار في الأصل إذا بقوا على كفرهم لا يستحقون هذه النعم التي تحت أيديهم، ها؟ فتخليصها، تخليصها إلى أيدي المسلمين إرجاع لها إلى ما أراده الله عز وجل، أو ما كان الله عز وجل، ما يتمشى مع ما فطر الله عز وجل عليه هذا الكون وسلم. فاستخلاص هذا الحق منهم قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، يعني الأصل فيها في هذه الحياة أن تكون لهؤلاء المؤمنين. فإذا استخلصت حق المؤمنين من أيدي هؤلاء الكفار فعندئذ أنت تكون قد حققت في هذا، فتكون حققت في هذا المعنى الصحيح. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي، يعني أنه كان رزق النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس كما هو معروف، وما كان يحصل له صلى الله عليه وسلم من الغنيمة إذا غزى معه، فإنه كان له سهم صلوات الله وسلامه عليه، لأنه كان يقاتل. هذا القانون يقولون كنا نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الشدة. وجعل الذل والصغار على من خالف أمره، وهذا يعني لا يقتصر على كافر ولا على يهودي ولا على نصراني. إذا خالفنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في يعني أحوالنا العامة والخاصة فإنه يسلط الله عز وجل علينا الذل والصغار. وهذا هو حال المسلمين الآن، مجموعة أو حفنة من اليهود وحفنة من الصليبيين يتحكمون في مصير المسلمين. هذا أمر الحقيقة ليس إلا لأن هؤلاء تركوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركوا الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتركوا أيضا أن يعني تعليم أبنائهم العلم الشرعي الصحيح، وتركوا أيضا تطبيق هذا الإسلام على أنفسهم وذويهم. فإذا سلط الله عز وجل علينا الذل والصغار بهذا السبب. ثم قال في آخر الحديث ومن تشبه بقوم فهو منه. فهذا الحديث من الأصول العظيمة ومن جوامع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيه بيان يعني أمور تعتبر كقواعد، تعتبر قواعد، وهو شرعية الجهاد وكذلك التمسك بالسنة. ولأن عمر أوصى أصحابه في لما كانوا يذهبون للجهاد فيقول لا فرق بينكم وبين العدو إلا بتقوى الله عز وجل وطاعته، وإلا فإذا تساويتم في المعصية فهم أكثر عددا وأقوى عدة. فعندئذ يعني لمن تكون الغلبة في موازين المادية دائما تكون يعني للأكثر والأقوى، لكن إذا كان هناك إيمان وكان هناك دافع وكان هناك قوة هذه تتغلب بإذن الله تعالى مع ما يمدك الله عز وجل به من النصر والتأييد بملائكته.
ويحرم القيام لهم وتصديرهم في المجالس لأنه تعظيم لهم كبداءتهم بالسلام.
وهذه أيضا من الأمور التي انعكست كثيرا في بلاد المسلمين، فأصبح يقدم يعني من يكون أمريكيا أو بريطانيا أو أوروبي أو أي من كان، بل يقدم أحيانا في كثير من إدارة يعني أمور المسلمين، ويكون من يعني كبار المستشارين. وهذا والله من الغلط ومن الخطأ. لماذا؟ لأنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يأتي اليهودي أو النصراني برأي يصلح أمر المسلمين أبدا، مستحيل، لأن الله عز وجل قال لا يرغبون في مؤمنين إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. لا يمكن بحال من الأحوال أن يأتي بأمر يصلح أبناء المسلمين ولا أن يشور برأي فيه صلاح المسلمين. ولهذا تجد أن أحوال المسلمين يعني لو اعتمدت على آراء أبناء المسلمين المخلصين فإنها تنجح وتكون بأقل الكلفة، بأقل الكلفة. ولهذا تجد أن أبناء المسلمين الذين يتعلمون في أوروبا وأمريكا ويعني يكونون من المبرزين، هؤلاء في الغالب يعني يحاولون أخذ هذه العقول وتركها في بلادهم لتعمل حتى لا تنفع المسلمين، وإذا لم يفعل يتسلطون عليه إما بتشويه في عقله وإما بقتل أو غير ذلك. ليش؟ لأنه ما يعرفون أن هذا يعني هذا طاقة وأما من يكون فارغا أو ليس عنده إلا ما فهم من الحضارة الغربية الأوروبية من العشيقات ومن الخمور ومن الميوعة، فهذا يصدرونه إلى بلاد المسلمين من أبناء المسلمين تصدير، فيأتي إلى بلاد المسلمين فيؤثر فيها، فيكون القضاء على المسلمين بيده وهو من أبناء جلدتنا ويتكلم بلساننا، وهذا ما يريده الاستعمار. لأن الاستعمار كم بقي في الجزائر وكم بقي في مصر وكم بقي في الشام، ما استطاع أن يبقى كاستعمار عسكري، لأن النفوس تأبى هذا وسيخرج يوما ما، ففطن إلى جانب آخر وهو أن ينشي من أبناء المسلمين من يحاول ترويض المسلمين على ما يريده الاستعمار، فيكون على أيدي أبناء المسلمين، وهذه أيضا من المصائب العظيمة. قال يحرم القيام له، لماذا؟ لأن الأصل في هذا أن اليهودي أو النصراني هو أدنى، فلا يجوز القيام في احترام وتقدير، فلا ينبغي احترامه ولا تقديره بهذه الطريقة. ولكن أحيانا يعني قد يضطر الإنسان إلى مثل هذا كنوع أحيانا من المجاملة، وكنوع أيضا مما يعتقد أن هذا الشخص يكون قريبا إلى الدين، يعني يكون فيه معه عمل، يعني عمل معه مرحلة من المراحل، فيريد أن يجذبه إلى الدين، فلهذه المصلحة يجوز والله أعلم، يعني لهذه المصلحة يجوز إذا كان لمصلحة معينة يقدرها نفس الشخص، وأما بس لأجل الاحترام والتقدير فلا.
وبداءتهم بالسلام وبكيف أصبحت أو أمسيت أو كيف أنت أو حالك، وتحرم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم، لحديث أبي هريرة مرفوعا: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقها. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. وما عدا السلام مما ذكر في معناه فقيس عليه. وعنه: تجوز عيادتهم بمصلحة راجحة كرجاء الإسلام. اختاره الشيخ تقي الدين والآجري وصوبه في الإنصاف، لأنه صلى الله عليه وسلم عاد صبيا كان يخدمه وعرض عليه الإسلام فأسلم، وعاد أبا طالب وعرض عليه الإسلام فلم يسلم.
نعم، يقول إن السلام اسم من أسماء الله عز وجل، وأيضا معناه الأمان، ومعناه أيضا يعني الحفظ، فقوله السلام عليكم فالأصل يعني أن الحفظ والأمان من الله عز وجل عليك، فلهذا يعني لام الله سبحانه وتعالى من ألقى إليه إلى المسلمين السلام وقتلوه واتهموه بأنه ليس مسلما، ولامهم في القرآن. وهذا يعني على أن من قال السلام عليكم فينظر يعني حاله، الأصل فيه أنه مسلم، الأصل فيه أنه مسلم، فمسألة رد السلام سيأتي معنا في باب آخر، لكن هنا البداء بالسلام. فإن عرفت أن هذا يهودي أو أنه نصراني أو ما شابه ذلك ليس مسلما، فلا يجوز أن تقول السلام عليكم، ولا تقول أيضا معاني كيف يعني مما يكون فيها التكريم أو نحو ذلك. يقول: بل ولا يقال له كيف أصبح ولا كيف أمسيت ولا كيف حاله. ولكن على كل حال يعني أنا ذكرت لكم هذا موضوع التلطف في وقتنا غير العهود الأولى. العهود الأولى الكلمة للمسلمين، وفي هذا الوقت كما تعرفون الغالب غير على هذا غير هذا. فإذا كان هناك ما يرجى إسلامه أو يرجى دعوته إلى الخير وجذبه إليه فلا بأس بذلك، أما إن كان خلاف ذلك فلا، مثل المستعصي ومثل الذين يكونوا من علماءهم، هؤلاء لا يمكن في غالب الأحوال أن يرجعوا عما هم عليه. قال: لحديث أبي هريرة مرفوعا: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيق الطرق. لماذا؟ لأن الأصل أنه يشعر بهذه التضايق فيبحث عن الإسلام، أنه هو الذي عزز هذا الرجل فيسلم، هذا المقصود. فهذه الأمور حتى لا يكون لهم أيضا صولة وجولة على المسلمين في بلادهم. أما ما عدا السلام قال إنه يقيس عليه، لأنه في معناه في معاني التكريم. ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة العيادة أنه كان له غلام يخدمه أحيانا يهودي، فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم فأتى إليه يعود، قيل إنه مريض، فقال له أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعود، فقال أسلم، فقال أبوه نظر إلى أبيه وهو عند رأسه قال أطع أبا القاسم، فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله أنقذه الله بي من النار. فهذا لا بشك فيه، فذلك لو لم أيضا يطمع في إسلامه، لو لم يطمع في إسلامه وكان جارا له أو ما شابه ذلك، فإن لو حق الجيرة من حيث يعني الصلة ومن حيث التفقد الأحوال والمعاونة، لأن هذا يكون دعوة، هذا دعوة للإسلام وجلب الناس إلى الإسلام، فلا بأس أن يفعل ذلك بأي كان يهوديا أو نصرانيا أو غير ذلك، لأن بدل المعروف لا يحرم أجره بإذن الله تعالى، ويقصد به وجه الله عز وجل ودعوة الناس وتألفهم وتألف قلوبهم حتى يعني يدخلوا الإسلام أو على الأقل.
رد علي سلامي، لأن ابن عمر مر على رجل فسلم عليه فقيل له إنه كافر، فقال رد علي ما سلمت عليه، فرد عليه فقال أكثر الله مالك وولدك، ثم التفت إلى أصحابه فقال أكثر للجزية، أكثر للجزية،
يعني كأن الصحابة، يعني هذا ورد عن ابن عمر وورد عن عقبة ابن عامر الجهني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال رد علي سلامي لما سلم، فرده عليه وسكت عليه، وهذا سنده صحيح. والآخر عن عقبة بن عامر أنه سلم عليه رجل فرد عليه السلام قال وعليك ورحمة الله وبركاته، فقال غلامه أتدري على من ردت؟ قال لا، أليس مسلما؟ قال نصراني، فتبعه قال رد علي، أو قال إن رحمة الله هذا نص، إن رحمة الله وبركاته على المؤمنين، يعني أنت لست منه، ولكن أطال الله حياتك وأكثر مالك. فهذا فيه
رد علي سلامي، لأن ابن عمر مر على رجل فسلم عليه فقيل له إنه كافر، فقال رد علي ما سلمت عليه، فرد عليه فقال أكثر الله مالك وولدك، ثم التفت إلى أصحابه فقال أكثر للجزية،
أكثر
أكثر للجزية،
يعني كأن الصحابة، يعني هذا ورد عن ابن عمر وورد عن عقبة ابن عامر الجهني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال رد علي سلامي لما سلم، فرده عليه وسكت عليه، وهذا سنده صحيح. والآخر عن عقبة بن عامر أنه سلم عليه رجل فرد عليه السلام قال وعليك ورحمة الله وبركاته، فقال غلامه أتدري على من ردت؟ قال لا، أليس مسلما؟ قال نصراني، فتبعه قال رد علي، أو قال إن رحمة الله هذا نص، إن رحمة الله وبركاته على المؤمنين، يعني أنت لست منه، ولكن أطال الله حياتك وأكثر مالك. فهذا فيه
رد علي سلامي، لأن ابن عمر مر على رجل فسلم عليه فقيل له إنه كافر، فقال رد علي ما سلمت عليه، فرد عليه فقال أكثر الله مالك وولدك، ثم التفت إلى أصحابه فقال أكثر للجزية،
أكثر
أكثر للجزية،
يعني كأن الصحابة، يعني هذا ورد عن ابن عمر وورد عن عقبة ابن عامر الجهني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال رد علي سلامي لما سلم، فرده عليه وسكت عليه، وهذا سنده صحيح. والآخر عن عقبة بن عامر أنه سلم عليه رجل فرد عليه السلام قال وعليك ورحمة الله وبركاته، فقال غلامه أتدري على من ردت؟ قال لا، أليس مسلما؟ قال نصراني، فتبعه قال رد علي، أو قال إن رحمة الله هذا نص، إن رحمة الله وبركاته على المؤمنين، يعني أنت لست منه، ولكن أطال الله حياتك وأكثر مالك، فهذا فيه
الله.